بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أسأل الله تعالى بحرمة سيد الشهداء أن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك معركة حقيقية في داخل الإنسان بين أربعة قوى أساسية. في الواقع قضية أحب أن أشير إليها في هذه الليلة، مسألة جدا دقيقة، لكن أنا أحاول أن أبسط هذه المسألة ونعم وأبلورها لكم إن شاء الله، وإلا هي قضية معمقة اللي بالخصوص الإخوة ما شاء الله المجلس شباب مثقفين اللي مراجعين كتاب الأخلاق علم الأخلاق للسيد شبر رحمة الله عليه، اللي مراجعين نعم جامع السعادات للشيخ مهدي النراقي أعلى الله درجاته، اللي عندهم نعم على كل حال هواية في المطالعة بالخصوص في علم الأخلاق ومعرفة علم الأخلاق، كما تعلمون حقيقة من الضروريات ينبغي لكل إنسان كما أنه يجب عليه أن يعرف المسائل العبادية الحلال والحرام، هكذا ينبغي له أن يأخذ فكرة عن الأمور الأخلاقية، لأن في الأمور الأخلاقية أيضا عندنا حرام وحلال. الكذب ليست قضية فقهية، الكذب قضية أخلاقية، الغيبة قضية أخلاقية، نعم النميمة قضية أخلاقية، النفاق هكذا. فالإخوة اللي عندهم نعم فكرة عن علم الأخلاق، أنا أحاول أبسط هذه القضايا بشكل دقيق وأعطيك زبدة الزبدة بالخصوص. أنا متأكد يعني حتى بعض الأخوة اللي مطالعين جامع السعادات باعتبار أنه الشيخ مهدي النراقي رضوان الله عليه كتب هذا الكتاب بأسلوب فلسفي أو منطقي ولكن جدا معقد، فأنا متأكد ربما الكثير من الناس لما يقرؤون هذا الكتاب القيم لا يستطيعون أن يأخذوا نعم المطلوبة من خلال مطالعة الكتاب. فلهذا أنا في هذه الليلة في دقائق أحاول أن أبسط هذه القضايا وأعطيكم الزبدة إن شاء الله. لذا التفتوا شوفوا أنا كيف أبي أوصل المعنى جزاكم الله خيرا، لأن بعد أبسط من هذا اللي الآن أقوله حقيقة بعد ما أقدر أقوله. أربعة قوى أساسية نعم تشكل العناصر في هذه المعركة الموجودة في داخل الإنسان. القوة الأولى اسمها قوة العقل، والعقل قوة العقل تريد أن تكون العصب الذي يربط بين الإنسان وبين رضا الله عز وجل، تربط بين الإنسان وبين الجنة. القوة الثانية هي قوة الشيطان، وهذه القوة تريد أن تكون العصب الذي يربط بين الإنسان وبين غضب الله عز وجل، بين الإنسان وبين النار. قوة العقل تريد أن تأخذ الإنسان إلى الجنة إلى رضا الله عز وجل، وقوة الشيطان تريد أن تأخذ الإنسان إلى نار جهنم والعياذ بالله. وهناك قوتان أيضا، قوة اسمها قوة الغضب، علماء الأخلاق يعبرون عنها بالقوة السبعية. السبع اسم من أسماء الأسد. ليش علماء الأخلاق يسمون قوة الغضب بالقوة السبعية؟ يقولون لأن الإنسان في ساعة الغضب يتحول إلى وحش، فيسموها بالقوة السبعية. والقوة الرابعة والأخيرة يسموها قوة الشهوة، وعلماء الأخلاق يسموها بالقوة الخنزيرية، لأن سبحان الله اقرأوا في عالم الحيوان، الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي لا غيرة له، ما إلى غير هذا الحيوان، بعكس الحيوانات الأخرى، هذا حيوان يركض وراء شهواته بعكس الآخرين أيضا يركضون، ولكن هذا الخنزير يختلف. اللي عندهم مطالعة في هذا المجال يعرفون ماذا أقول. فأربعة قوى تتصارع معا، العقل ضد الشيطان والشيطان ضد العقل، لكن القوة الغضبية والقوة الشهوانية مع من تقف؟ طبيعة قوة الغضب وقوة الشهوة بطبيعتهما يميلان إلى من؟ يميلان إلى الشيطان، ما يحبون يكونون تحت إرادة العقل، إدارة العقل. ليش؟ لأن العقل يؤدب الغضب، قوة الغضب، والعقل يبرمج قوة الشهوة، وقوة الغضب لا تريد أن تكون تحت نظام مبرمج، تبي نعم تثور في ساعة في الساعة المطلوبة، وهكذا قوة الشهوة ما تبي واحد نعم يبرمج عملها. ولهذا السبب قوة الغضب وقوة نعم الشهوة بطبيعتهما يميلان إلى الشيطان، فعملوا حلف، عملوا تحالف، الشيطان والغضب والشهوة ضد منه؟ ضد قوة العقل. طبعا العقل له هذه القوة أن نعم يدمر أبو الشيطان وأبو الغضب وأبو الشهوة أيضا. الآن لاحظوا، إذن صاروا ثلاثة قوى أمام قوة واحدة. مسؤولية العقل مسؤولية عظيمة، العقل لازم نعم يقعد يخطط حتى يغزو. أنا قاعد أحاول أنه أبين لك، أعطيك صورة عن هذه المعركة التي تدور في نفسك ونفسي ونفس كل إنسان. العقل إذا كان قويا طبعا العقل عنده جنود، الشيطان إلى جنود، العقل إذا كان قويا واستطاع أن يهجم ويغزو ويدمر الشيطان ماذا يحدث؟ قوة الغضب وقوة نعم الشهوة بدون الشيطان ما يقدرون يشتغلون، فأوتوماتيكيا إذا الشيطان أصبح بعيد، قوة الشهوة والغضب يكونان تحت إدارة من؟ إدارة العقل. إذا أصبح تحت إدارة العقل، إذا تحولت الشهوة والغضب إلى عبدين تحت إدارة العقل، ذاك الوقت هذا الإنسان يكون إنسان عاقل. هذا الإنسان لا شيطان ولا أبو الشيطان يقدر عليه. ليش؟ لأن هو يكون نعم يوجه قوة الغضب ويوجه قوة الشهوة. أنتم شايفين أكو بعض الأحيان، لا خلني أجيب لكم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، أحد ألقاب الإمام موسى بن جعفر شنو يسموه؟ الكاظم. الإنسان إذا أراد أن يكون كاظما للغير، هل هذه العملية عملية سهلة؟ لا والله ليست عملية سهلة. افرض جنابك تمشي بالشارع يجي واحد يضربك، انت في قوة ان ترد عليها الضربة، ولكن انت تأخذ بحلمك. هذا شيء سهل؟ هذا ليس شيء سهل، هذا صعب. تمشي بالشارع يجي واحد يسبك وانت بامكانك تكسر راسه وتغض البصر، هذا ليس امرا سهلا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم تألم وتأذى من قريش، بهذلوا المسلمين أيام الدعوة الإسلامية، أكثر من 8 سنوات حروب مدمرة مع ذلك الرسول لما يدخل إلى مكة جابوا هذول السادة اللي نعم بشكل مباشر أذوا رسول الله صلى الله عليه وآله، أبو سفيان ما أدري منه، فأوقفوهم أمام رسول الله. هذول قالوا خلاص على اللي إحنا سويناه الآن الرسول يذبحنا. الرسول التفت إليهم: ماذا تظنون أنني بكم فاعل؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ رحيم، ملكت فاصفح وعفوت فاسجع. قال: اذهبوا، لا تثريب عليكم اليوم، فأنتم الطلقاء. فأطلق سراحهم ما أذاهم. هذا يبي له استعداد حقيقة. مو أي إنسان يقدر يعفي عن عدوه، مو أي إنسان يقدر يغض البصر عمن ظلمه. الآن أنا أصبحت قوي وعدوي أصبح ضعيف، أقدر أنتقم ولكن ما أنتقم، أقدر أرد الإساءة ولكن ما أرد. طيب هذه فتحالة حقيقة تحتاج إلى استعداد روحي. لذا لما الإنسان يستطيع أن يسيطر على حالة الغضب، وبين قوسين لا بس بين هذا المعنى ما أريد أخرج عن الموضوع، ينبغي لنا أيضا أن نتعلم حقيقة آداب الإسلام. الإسلام يأمرنا إذا أردنا أن نتحدث مع الآخرين، إذا أردنا أن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر، لا نستخدم الغضب. قسم من الناس إذا شافنا واحد أفرض مثلا يرتكب حرام، يعني أبسط قضية، يسبنا شاب فاسق، إذا شاف هذا الشاب فاسق يغضب عليه لما يشوفه يسبه، روح ولي أنت يا كذا يا فاسق يا فاجر. أنت إنسان مؤمن، كيف نعم تقول يا فاجر يا فاسق؟ حتى إذا هذا الشاب كان فاسق المفروض أنه تدعوه بالتي هي أحسن. أنا كان عندي صديق ولا يزال موجود، وأسأل الله أن يطيل في عمره حقيقة، هذا صاحبي رجل معظم شيخ، عذرا بهذه الكلمة، شكوا سرسري صديقه، شكوا إنسان فاسق صديق هذا الشيخ، هو يروح يبحث وين هذا الإنسان السافل أخلاقيا، الإنسان الفاسق، هو يبحث عنهم، أصبح منبوذ في المجتمع. الناس يقولون فلان الشيخ الفلاني هذا مو خوش شيخ، أصدقاء كلهم فسقة. مرة أنا كلمته: شيخنا أنت ليش تبحثون عن هذا الفاسق البعيد عن الإسلام الصادقهم؟ قال لي: سيد، هذا الفاسق الكل يهربون من عنده، العالم يشرد المؤمن يشرد، لأن هذا الفاسق إذا العالم شرد منه والمؤمن هرب منه، هذا من يمسك إيده ويهديه؟ قال: أنا أروح أصاحبه، أنا ما خايف من هذا الفاسق، أنا أدري هذا الإنسان الفاسق ما يقدر يأثر فيه، لكن أنا أقدر أأثر فيه. قال: أروح أصاحبه، مرة يقول كلمة غلط أضحك في وجهه، مرة ثانية أقول له: تعال نروح للحضرة نزور السيدة المعصومة، مرة ثالثة أقول له: تعال نروح نصلي صلاة جماعة. هو فاسق ولكن بأخلاقي، هو يبعد يتكلم عن كذا أمور غير أخلاقية، أنا أضحك في وجهه أقول له: رواية من رسول الله، هل رواية حزب أنا أجيبه للمسجد؟ باكر عقبه يقوم يخلي اللحية يلبس خواته وميده سبحة ويقول: أستغفر الله أستغفر الله. فالإنسان إذا نعم استطاع أن يشتري الآخرين بأخلاقه، واستطاع أن يدعو الآخرين بالتي هي أحسن، أفضل ما أنه يستخدم أسلوب العصبية والغضب. يبقى اليوم من الأيام أحد العلماء صعد في سيارة في باص، فلما صعد في هذا الباص شاف أحد نعم الرجال لابس خاتم ذهبي في يده. هذا لابس خاتم، الخاتم الذهبي حرام، الرجل حرام يلبس ذهب، المرأة ما في إشكال، ولكن الرجل حرام يلبس ذهب. هذا العالم ما عصب، ما قال ليش لابس خاتم ذهب هذا حرام، لا فكر، قال شلون أكلم، إذا كلمت بالغضب ينفر مني، شلون أكلم حتى نعم يصدق بأن هذا الخاتم الذهبي حرام لابسه؟ فقال له: يا أخي ممكن أسألك سؤال؟ قال له: نعم. قال له: إذا أنت كنت نائم وأنا شفت عقرب أسود نعم قاعد يتقرب صوبك يبي يأذيك، إذا أنا ما قعدتك أنت بعدين تزعل مني ولا ما تزعل؟ قال له: إيه أزعل. أقول لك: ليش ما نبهتني؟ ليش ما قلت لي؟ قال له: إذن يا أخي الكريم، هذا الخاتم الذهب اللي لامسه نتيجة يصير عقرب في قبرك. هذا هم طلع الخاتم خلاه جيبه. يوم من الأيام أحد نعم الشباب كان ذو مصيبة نازل عليه البلاوي، فقاعد في أحد أضرحة أهل البيت في شهر رمضان قاعد يدخن. جاء رجل كبير شايف بيده عصايه، انت شنو انت فاسق، انت مو مؤمن، ما تحترم حرم سيد الشهداء مثلا شهر رمضان، ليش صايم، انت مو مسلم. هذا لما شاف هذا بقوه قاعد يكلمه قال له انا مو مسلم يهودي، قال ايش عندك اذا قاعد، قال له انت شكروح ابي ادخن. اللي ينقل القصه يقول بعد ما هذا الرجل الكبير راح يقول انا اجيت قلت له يا اخي الكريم ربما أنت متأذي متألم، ممكن عندك عذر شرعي، بس مو أحسن إذا قعدت في البيت دخنت حتى ما حد يشوفك. يقول كلمتين ولكن برزق كلمته. يقول مسك السيجارة طفاها، قال نعم كلامك عدل. إذن الإنسان يحاول أن يبتعد عن الغضب، يحاول حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يسيطر على القوة الغضبية. إذا أرجع، ثلاثة قوى، قوة الغضب، قوة الشهوة، وقوة الشيطان مقابل قوة العقل في هذه المعركة الباطنية الموجودة في داخل الإنسان. وعلماء الأخلاق يفصلون القضية بشكل مفصل، اللي يحب يراجع بالخصوص جامع السعادة. فمولاي الكريم إذا العقل كان قويا واستطاع أن يهجم ويبعد الشيطان، يتحول كل من قوة الغضب وقوة نعم الشهوة تحت سيطرة العقل، وذاك الوقت هذا الإنسان يكون إنسان مستقيم. لكن والعياذ بالله إذا الأمور انقلبت، إذا استطاع الشيطان أن يغزو واستطاع أن يسيطر على القوة الغضبية والشهوانية، ومع هذا التحالف استطاع أن يضعف العقل، يعني استطاع الشيطان أن يصل إلى العقل ويضربه بسيوفه وبسكاكينه وبرماحه وبسهامه، وأصبح العقل ضعيف وأصبح العقل ينزف الدماء، هنا كل شيء يتغير. هذا الإنسان يتحول إلى ما أقول بهيمة، القرآن يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الشيطان الحيوان مسير، من الذي يسيره؟ الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي عقله يتحول إلى سجين في قفص الشيطان وقفص الشهوات، من الذي يسيره؟ الشيطان. الحيوان اللي الله يسيره أفضل من هذا الإنسان الذي الشيطان يسيره، واضح؟ ولهذا السبب الإنسان لازم يلتفت كثيرا حقيقة، بالخصوص أنتم يا شباب الله يعطيكم العافية، ليكن شوف القرآن الكريم قاعد يبين، وكان الشيطان للإنسان عدوا مبينا. ليكن يوم من الأيام نعم تقلل من قيمة هذا العدو، لا، عدو شرس، عدو باله طويل، لا يكون تقول خلاص أنا قوي الشيطان ما يقدر يأثر فيه، باله طويل على كيف يشتغل. أنا لتقريب المعنى مو أكثر من هذا، وإلا ما أريد واحد يقول السيد سياسي أبدا، والله ما عندي لا شغل بالسياسة ولا هم يعتقدون، أنا شغلي مع الدين. ولكن الشباب ما شاء الله طبقة مثقفة في المجلس، قارين في التاريخ بأحداث الحرب العالمية الثانية، أبي أجيب لك مثل بس لتقريب المعنى. في الحرب العالمية الثانية إيطاليا كان عندها تحالف مع هتلر، هجموا على فرنسا، ماكو خلال فترة زمنية جدا بسيطة استطاعوا أن ماذا؟ أن يسقطوا باريس، صح ولا لا المثقفين القارين؟ طبعا الكتب هم ذكرت فرنسا سقطت في الحرب، ليش؟ لأن شباب فرنسا كانوا غرقانين في بحر الدلع وبحر الشهوة، ويركضون وراء الدنيا وشهواتهم وغرائزهم، ما كانوا رجال حرب، لهذا فرنسا بسرعة نعم خسرت المعركة. رئيس إيطاليا مع هتلر قعدوا في القصر الملكي في باريس، قالوا الحين الدور وصل إلى بريطانيا، كنا نهجم على بريطانيا، قالوا ليش نهجم ونصرف طاقات بشرية، نستدعي رئيس وزراء بريطانيا اسمه تشلشر ونقول له تعال سلم بريطانيا. اجى تشلشر وين؟ الى القصر الملكي في باريس مفاوضات. فهتلر قال له انتو بريطانيا لندن حلوة، احنا ما نبي ندمرها، شوف فرنسا شلون حصلناها خلال ايام او ساعات، فتعال انت سلم بريطانيا حق هتلر. يعني تشلشر شنو قال لهتلر؟ تشلشر قال له احنا مو فرنسا حتى نخسر المعركة بسرعة، احنا بالنا طويل واحنا رجال حرب، قال له بالغ طويل يعني شنو؟ قال له تبي اجيب لك مثل؟ قال له ايه. اكو حوض كبير، هذا شاهد كلامي، اكو حوض كبير ومملوء بالماء، وفي وسط هذا الحوض اكو سمكه واحده، سمكه واحده، شلشر. شلشر التفت على هتلر ورئيس ايطاليا، قال من منكم يقدر يصيد هذه السمكه؟ هتلر طلع المسدس، طاخ 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 طاخ، هذه السمكه تلعب، ما صادها، ضرب 5 أو 6 طلقات ما صادها. رئيس ايطاليا قام شويه كان متروس ومتين، قام اجى وقف عند النهر، هاي بيمسكها، هاي تروح بوسط الماء. فهم هتلر عجز وهم رئيس ايطاليا عجز. فهتلر قال له خلاص احنا عجزنا، انت شلون تصيدها يا شلشر؟ شلشر قال له انا اصيدها. قال له ايه. اجى شلشر جاب غواص واجى قاعد عند الحوض وخلى ريوله داخل المي، شال اول غلاس ودار المي بره، الغلاس الثاني داره بره، الغلاس العاشر، الغلاس العشرين. هتلر تعب، قال له بابا هذا الحوض اذا تبي غلاس غلاس تفرغ يبي له فد يومين. قال له انا ما مستعجل، انا مو مستعجل، انا بالي طويل على كيف اطلع المي افرغه. قال له احنا بالنا، هو جاب له مثل، قال له احنا بالنا طويل وياكم، انتوا اذا هجمتوا علينا احنا بالنا طويل وياكم، انتوا حتى اذا غزيتونا احنا نعرف شلون نتصرف معكم. الشيطان قاعد مولانا هذا المثل عند الحوض ويقول لي، يقول لك يا انسان انا على كيف افرغ المي الى ان اوصل الى السمكة، يعني اوصل الى ايمانك وازلزل ايمانك، بالا طويل لا يكون يوم من الأيام تغفل عنا لحظة واحدة، لحظة واحدة تغفل عن الشيطان. مولاي الكريم خلاص الإنسان يتدمر، حقيقة يتدمر الإنسان. ولهذا السبب لا يكون تفكر بأنه القضية قضية سهلة. ليش الله سبحانه وتعالى، هذه القضية جدا مهمة، هذه القضية جدا مهمة، ليش الله سبحانه وتعالى، الله بعظمته جل جلاله، الله يتدخل في هذه المعركة، معركة العقل والشيطان، لأن معركة حاسمة تأخذ الإنسان في النتيجة إما إلى الجنة إما إلى النار، معركة حقيقية وإن كان بعض الناس لا يشعرون بها. الله أسا واحد يسأل يقول الله يتدخل في هذه المعركة؟ نعم الله يتدخل. شلون الله يتدخل؟ هناك عدة طرق. أجيب لك مثل، في شهر رمضان قارن آخر خطبة اللي يقراها الرسول في شهر شعبان ليلة رمضان، الخطبة اللي يقراها الرسول صلى الله عليه وآله، يقول وإن الشياطين مغلولة، صح ولا لا؟ ليش الله سبحانه وتعالى نعم يجعل يد الشيطان مغلولة في شهر رمضان؟ تدخل مباشر، أكو عملية انتصار للعقل، الله سبحانه وتعالى يبي يعطي فرصة للعقل حتى يهجم على الشيطان ويسيطر، حتى ينجح في هذه المعركة الباطنية الداخلية. ولكن بعض الأحيان خلال هذه الدع الشهر هل كثر ما الشيطان يكون قوي والعقل يكون ضعيف؟ أنا في شهر رمضان كان عندي محاضرة مفصلة حول هذا الموضوع، بينت بأن هل كثر ما الشيطان يكون قوي والعقل يكون مضروب، ضاربي سكاكين سيوف رماح ينزف من الدماغ، حتى لما الله يتدخل في المعركة الشيطان مغلل، يجي العقل حتى يغزو الشيطان مربط يسوي ينفخ نفخ وإذا العقل ينتهي. الدليل شنو؟ الدليل أنه شهر رمضان الشياطين مغلولة وتشوف الناس تسهر الليالي للصبح دق ورقص وأغاني. بابا أكو قسم من الناس تقول ليش تسوي حرام؟ يقول شيطان، هذا الشيطان المغلل، هذا الشيطان في شهر رمضان الله مربطه. إذن الشيطان بعد ماكو شيطان ما قاعد يشتغل، شيطان ما قاعد يحوس في صدرك، شيطان ما قاعد يوسوس، إذن ليش تسمع أغاني؟ الشيطان مغلل ليش تفعل الحرام؟ الشيطان مغلل أنت صايم في شهر رمضان ليش تفطر؟ الشيطان مغلل أنت صايم في شهر رمضان ليش تطالع المرأة الأجنبية؟ إذن يتبين بأن بعض الأحيان العقل هل كثر يكون ضعيف؟ اللي مع الرغم أن الله يتدخل ويجعل نعم يد الشيطان مغلولة، مع ذلك العقل لا يستطيع أن يحرك ساكنا. قضية واقعا دقيقة. ليكن لا سامح الله بعض الأحيان، في بعض الأحيان لما الله يتدخل في هذه المعركة الحاسمة الإنسان كل إنسان، مو أن الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. مو كل إنسان يعرف نفسه، بعض الأحيان راجع نفسه. إذا ما استطعت أن تنتصر على الشيطان، حتى مجلس الحسين، مجلس الحسين من الأسباب اللي الله سبحانه وتعالى يتدخل فيها بشكل مباشر. أنت لما إجيت مجلس الحسين، والله مو بكيفك جاي، توفيقي بي إلى مجلس الحسين، مو أي واحد يتوفق أن يأتي إلى مجلس سيد الشهداء. أنت جاي إلى مجلس الحسين، هذا توفيق الله خلاك تجي إلى مجلس الحسين. يبي يعطي فرصة حتى هذا عقلك ينتصر على الشيطان، حتى في هذه المعركة الحاسمة أنت تحسم النتيجة، تضمن الجنة لنفسك لا النار والعياذ بالله. إذا إنسان إجا مجلس الحسين، سمع النظر إلى الأجنبية حرام، سمع الأغاني حرام، سمع الظلم حرام، سمع كذا حرام، ومع ذلك خرج، سمع من هنا وطلع من هنا، هذا الإنسان خلي يفكر، خلي يعرف بأن عقله مريض. بعض الأحيان أكو قسم من الناس، بعض الأخوة قاعدين، الله يسعد، أنا ما أقصد أحد، أتكلم بشكل عام، أخاف بعض الأخوة صار مثل هذه المواقف، لك أنا ما أقصد أحد، أتكلم بشكل عام. بعض الأحيان أكو قسم من الناس يقول سيد، أقول نعم، يقول أنت تتكلم عن مسألة الخمس، لكن تبي تصيد، أفرض أنا عندي مليون أجي أدفع 200,000 خمس، أنا مستحيل، قلت له راجي ما أدفع. قلت كيفك لا تدفع، لكن المسألة أعرف بأنه إذا أنت عقلك جريح، عقلك الآن قاعد ينزف دم، الشيطان هو مسيطر، هو راكبه. لما أنت تقدم المال على الله عز وجل، يوم اللي تقدم رضا الشيطان ورضا الهوى ورضا النفس على عقلك على ما يريده الله عز وجل، ينبغي لك أن تعلم بأن عقلك مريض يحتاج إلى مدارات. ليكن لا سامح الله في قسم من الناس مثل قصد ذاك الرجل، هذا يوم من الأيام المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ الأنصاري، هو زعيم الطائفة هذا، والآن كثير من المراجع ينتمون إلى مدرسة الشيخ الأنصاري على الله درجاته. الشيخ الأنصاري كان هو وحيد عصره، هذه الأموال تتدفق من كل مكان نحو الشيخ الأنصاري، عنده فد بيت مبني من الطين متواضع في النجف الأشراف، وعنده سرداب، هاي الأموال تجي يخليها في السرداب ويوزعها، حق الإمام في مشاريع خيرية تنصرف، تزويج الشباب، بناء المساجد، بناء حسيديات، ما أدري مولاي الكريم، طباعة الكتب، الأمور الإسلامية الأخرى، حق السادة هم يروح إلى السادة الفقراء. هاي الأموال موجودة، وبشكل يومي الأموال تتدفق على الشيخ الأنصار. في ليلة من الليالي زوجة الشيخ في حالة خطيرة، حالة خطيرة، الداية جاءت، الداية البيت هم بارد أيام الشتاء كان، البيت يحتاج إلى دفاية، الشيخ الأنصاري ما عنده فلوس يشتري دفاية. الداية قالت له شيخنا إذا ما جبت دفاية، ومحتاجين شوية مثلا بعض الأكلات المعينة، إذا ما جبتهم ممكن هذه حياة الزوجة تكون في خطر. شيخ شو يسوي ما عنده فلوس؟ راح نزل الكيس موجود مملوء بالأموال، قال خلي أخذ دينار واحد وغدا أروح من أحد الأصدقاء أتقرض دينار وأخلي الدينار مقابل الدينار اللي هو من الخمس. فكر قال منو يضمن لي أنه أنا باشر أكون حي حتى أروح أتقرض أرد هذا، لأن هذا فلوس الخمس، دينار واحد، فلس واحد، إذا واحد يأكل هذا الخمس شنو؟ هذا فيه حق الله، فيه حق السادة، حق الفقراء، حق المساكين، حق ابن السبيل، فلس واحد، واحد يبي يأكل خمس يخلي بطنه، هذا حرام، إشكال شرعي، شي خلصه من الله. فقال لا ما أخذ رد. الداية قالت له شيخنا لا توسوس، روح خذ دينار وباشر ترده، زوجتك حتموت. اجى ما بيد راد ياخذ دينار، هم قال من يقبل انه انا ابقى، وهكذا العملية تكررت 5 مرات، هي يروح ويرجع يروح ويرجع، في المرة الخامسة الحمد لله الله سهل، المرة جابت وكل شيء انتهى. مو القرآن ان الله يدافع عن الذين امنوا، هذا وقف الله مدافع عنه، فقال الحمد لله. في اليوم الثاني اكو رجل اجى طرق الباب على الشيخ الانصاري. دخل على الشيخ قال له شيخنا البارحه شفت حلم بس ما اعرف شنو تفسيره. قال له شنو؟ قال له شفت كانه شفت ابليس في عالم الرؤيا لابس طربوش احمر ومعبي جسده بالسلاسل احبال خيوط. فقلت له يا ابليس شنو هالسلاسل شنو هالحبال شنو هالخيوط؟ يقول قال له اكو بعض الناس اربطهم بهذا الخيط واسحبهم، بعض الناس اربطهم بهذا الحبل واربطهم واجرهم، بعض الناس اربطهم بسلاسل حديديه واجرهم. كل واحد الى درجات حسب ايمانه حسب تقواه. يقول شفت بايد الشيطان اكو سلاسل كبيره لكن ممزقه. قلت له هذه شنو؟ قال لي هذه سلاسل حديديه بعد اكبر من هذا هم ما عندي. البارحه ربطت بي 5 مرات اربط الشيخ الانصاري ابي اجره يقطع، هيا ابي اجره والشيخ يقطع السلاسل الحديديه. فكان تفسير الحلم واضح. لكن العجيب هنا يقول قلت له يا ابليس انت تربط الناس قسم نعم بسلاسل حديديه قسم بالحبال قسم بالخيوط، انا شلون تربطني؟ قال له لك مكسور الركبان اهرب منك انت تركض ورايا، انا اهرب منك انت تركض ورايا، انا ماكو حاجه اربطك. ليكون لا سامح الله اكو قسم من الناس الشيطان يهرب منه هو يركض ورا الشيطان، لا حول الله. فينبغي للانسان حقيقه ان يكون عاقلا. اكو معركه حقيقيه، الانسان يكون رجل في الواقع في هذه المعركه. بعض الأحيان تشوف قسم من الناس ما عنده هذه الروح، روح العطاء، ما يقدر يساعد أحد. يشوف مثلا إنسان مظلوم القلب يكون قاسي، رحمة الرحمة بعد هذه مو فلوس. شفت إنسان مثلا إنسان مسكين يتيم ارحمه امسح على رأسه، هذا بعد ما بيها دفع فلوس، رحمة رحمة هم ما عنده. ولهذا أكو قسم من الناس هالشكل مع الأسف الشديد، حياتهم ضياع في ضياع. هذا شنو سببه؟ هذا سبب أنه العقل ضعيف. وإلا إذا العقل يكون سليم، إذا العقل ما كان مريض، هذا الإنسان يكون عنده عاطفة رحمة إنسانية، يكون عنده حب العطاء. هذا ينقلون، شوف سبحان الله، يا ريت الدنيا كانت تعود هالشكل. يقولوا اليوم من الأيام في زمن في أيام بني إسرائيل أكو أخوين، واحد متزوج وعنده أطفال وواحد أعزب. هذا كان عنده مزرعة، مزرعة حنطة، وهذا عنده مزرعة حنطة. يوم اللي حاشوا المحصول وجمعوا الحنطة، افرض باكر الصبح يجي التاجر حتى يشتري الحنطة، هذا الأخ الأعزب فكر مع نفسه، هذه الإنسان، هذا لما العقل يكون سليم يكون الإنسان يقوم يفكر هالشكل. الأعزب فكر مع نفسه قال هذا أخويا متزوج وعنده مرة وجهال، انا اعزب ماكو شيء وراي، وانا الحنطه مقدار الحنطه ما تسيب مقدار حنطه هذا اخويا. فقال انا اروح اشيل ربع من الحنطه اخليها على حنطه اخويا حتى اخويا يستفيد بدون ما اقول له انا ساعدتك. الاخ المتزوج فكر مع نفسه قال الحمد لله انا متزوج وعندي جهال وعندي بيت ومستوره، هذا اخويا اعزب وراء زواج، فأنا شتري هاي الحنطة خلي أخذ ربع المحصول مالتي وأخليه على وين؟ حنطة أخوي، خلي يبيعه ويستفيد من الثمن حتى ماذا؟ حتى يتزوج ويكون نفسه. وفعلا هذا خلى حنطة ربع والآخر هنشان نفس الربع رده. هذا أحسن وهذا أحسن، الله من فوق قاعد يطالع، الله يقول لهم أنتم مو أكرم مني، الله تدخل أطرح البركة في هذا المحصول. فهذا الأخ المتزوج ربح 100% وهذا الأعزب أيضا ربح 100%. الإنسان حتى نعم يحصل على عطاء رب العالمين لازم يهيئ نفسه. إذا العقل كان مريض الإنسان يبتعد عن الله، يوم اللي تبتعد عن الله عز وجل اللهم بعد ما يمر اللي ينسى الله اللهم ينسى. فينبغي أن نلتفت إخواني إلى هذه المسألة. إذن هناك معركة حقيقية علمنا بالموضوع، وينبغي للإنسان أن يكون رجل حقيقة. ترى الرجولة مو بالشوارب وباللحية، لا، الرجولة أنه الإنسان يكون صاحب موقف. الرجل الحقيقي هو الذي يستطيع أن ينتصر على شيطانه، يستطيع أن ينتصر على شهواته، يستطيع أن يسيطر على القوة الغضبية في ساعة الغضب. هذا هو الإنسان. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن ميدانكم الأول في الجهاد أنفسكم، فجربوا معها الجهاد، فإن قدرتم عليها أو انتصرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم أو هربتم منها فأنتم عن غيرها أعجز. أنت جرب الجهاد مع عينك، هذه العين هذا كبرها الكبرها، لما تطلع برا تشوف امرأة أجنبية، شوف أنت رجال تقدر تغمض عينك ما تطالع امرأة سافرة طالعة بالشارع؟ إذا كنت رجل واستطعت أن لا تنظر نظرة حرام أنت رجل، لكن إذا لا والله سويت هالشكل قمت تطالعها أنت مو رجل. مولاي الكريم، الرجل هو الذي يجرب الجهاد مع أذنه. فد مرة بينا بعض الأخوات طلبوا، قلت لهم أنا بينت وما أحب التكرار، بعدين يقولون السيد يكرر، لكن إشارة: واستفزز كذا من استطعت منهم بصوتك. أنا في وقتها بينت، كل المفسرين يقول المقصود هنا من الصوت، صوت الشيطان هو الغناء وآلات الطرب وآلات الموسيقية. القرآن يقول كثرك آيات أخرى تتحدث عن نعم حرمة الغناء غير الروايات. الإمام يقول جرب الجهاد مع أذنك. رحت قعدت بالسيارة، أنت للبارحة تسمع أغاني، هذا كاسيت الأغاني موجود أمامك، إذا خليت واستمعت إلى الغناء أنت مو رجل، حتى إذا أشواربك كانت ملكوفة الشكر مو رجل. الرجل مو بالشارب ولا باللحية، الرجل يكون صاحب موقف، الرجل هو الذي يستطيع أن يسيطر على نفسه. إذن ليش الرسول يسمي الجهاد الأكبر جهاد النفس؟ أنت إذا استطعت أن تنتصر على عينك وأذنك ولسانك وجوارح بدنك تستطيع أن تنتصر على العدو، لكن إذا ما استطعت أن تنتصر على هذا اللسان، بعض الأحيان الإنسان لحمة صغيرة ما يقدر ينتصر عليها. الإمام يقول إذا أنت مو رجل ما تقدر نعم تنتصر على لسانك، فكيف تريد أن تنتصر على عدوك؟ فينبغي للإنسان أن يكون رجل، وينبغي للإنسان حقيقة أمير المؤمنين بأبيه وأمي لما يدقق. يا شباب ليش الإمام يوصي يقول الإنسان إذا يبي يصادق خلي يصادق فد واحد أكبر من عنده، لا تبعد لا تصادق، ما يخالف إذا تسلم على واحد معلوماته أقل منك مو مشكلة، لكن لما تبي تصادق لا تبعد مع رجل معلوماته أقل من معلوماتك أو معلوماته بمستوى معلوماتك. دائما لما تصادق صادق واحد يفهم أكثر منك علشان تستفيد منه. إذا أنا صادقت واحد ما يفهم شي ينفعني؟ لا ينفعني، صادق واحد اللي تستفيد منه. أبعد مع إنسان اللي يفيدك، إنسان اللي بس يبعد طربك ويضحكك ويبعدك عنه، لا ما ينفع حتى فلس واحد، الفلس هم زايد عليه. دور على صديق ينفعك. ليش الصديق الزين إيش كثر يخلص الإنسان من مواقف حرجة؟ هذا ينقلون، بس أذكر هذه القصة، ينقلون يوم من الأيام أكو شن، هاي مشكلة عادة موجودة في كل الأسر، مرتنع أم الزوج ما ترهب مع الشن، ومشاكل وطلابة وهواش، بعض الأحيان نعم الشنة بتطلع تقول أنا خلاص خلي زوجي يطلقني ولا أعيش بهذا البيت ما أشوف عمتي. يوم من الأيام هذه شنة غريبة جاي بيها من بلد ثاني إلى بلد آخر وقاعدة مع أهل زوجها، أم الزوج تنتقد على صغيرة وكبيرة: ليش قعدت ساعة 7:30؟ ليش ما قعدت 7؟ ليش لما نعم غسلتي ملابس ما فرختيهم هالشكل؟ ليش ما نفضتيهم؟ ليش ما سويتي هالشكل؟ ليش ما سويتي شاي لابني؟ ليش اليوم ما خلى مكياج؟ ليش ملابس حق ولدي؟ المهم على كل صغيرة وكبيرة. هذه تشنهم بعد ملت، تشوف اكو نعم فوق راسها ليش سويتي ملت. الشيطان هم ركب عقلها. يوم من الأيام قالت الثانية: إيش حقه مدوخة نفسي ويا هذه مرت العام، أروح أشتري هذا السم مال الفار أو سم قاتل عشان أخلي لها بتشاي أو بالعصير وأفتك من شرها. أدها نعم صديق أبوها كان في ذاك البلد، صديق أبوها صيدلاني لكن إنسان عاقل إنسان حكيم. راحت عنده فنقلت له القصة أنه أنا هالشكل متأذية وكذا، وإحنا كله هواش كله خناق نتعارك ماكو تفاهم بيني وبين عمتي أبي أفتك منها. هذا الصيدلاني شنو قال لها؟ قال لها أنا بإمكاني أعطيش هذا السم الخصيص وباشر عمتك ميتة، ولكن إذا أعطيتك هذا السم وعمتك باشر ماتت أكيد الشرطة حينسكوت يقولون أنت ما كنت نعم. على كل حال علاقتك ما كانت علاقة طيبة مع هذه فيتهموك، وبعدين شو يصير؟ بعدين يعفوش للسجن. فأنا عندي حل ثاني. قلت له شنو عمو؟ قالها أنا أعطيش هذا المعجون المسموم. معجون مسموم، أنت كل يوم أخذي شوية من هذا المعجون وسوي لك عصير وخبطيه مع العصير اعطيه الى عمتك، هذا خلال 40 يوم بشكل تدريجي راح يقتل عمتك. اما انت خلال هاي 40 يوم اذا عمتك طيحت عليك اذا ضربتك اذا انتخذت اي شيء قالت انت يضحكي بوجهها قولها حمدة حبيبتي كذا انت تاجراتي، اخذيها بالاخلاق علشان الناس يعرفون بان ماكو اي توتر في علاقتكم. فأنا قلت لي يا عمو مو مشكلة 40 يوم أتحمل ولا أتحمل عمر. أخذت المعجون وإجت، وهاي العمة كالعادة كل يوم ها ليش سويتي كذا؟ هذا عمة حبيبتي إن شاء الله من اليوم أغير أسوي كذا، وكل يوم تخلي هالمعجون شوية وتحوسه بنعم بالعصير وتعطيه. يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة هاي العمة شافت هاي كأنها تغيرت استحت من أنا أصيح عليها هي تعاملني بالأخلاق، أنا نعم ما أحترمها هي تعاملني بالأخلاق، هي تقول لي عمة حبيبتي فاستحت قالت أنا مرة كبيرة هي مثل بنتي لازم أنا ما أحترمها. تغيرت أخلاق هذه العمة فهي قامت تعال هلا يمة، سابقا فلانة تعاي اليوم لا قامت تقول لها يمة تعاي. شوية شوية ما طاف 10-15 يوم العلاقة صارت علاقة صجية، وهذول صاروا دهن ودبس مولاي الكريم. بعد ما مضى 20 يوم هاي الجنة شافت عمتها صارت أحسن من أمها. على ساعة ذكرت قالت وي وي هاي عمتي بعد 20 يوم يا حتموت، أنا قاعد أعطيها كل يوم معجون مسموم. راحت تبكي وين؟ راحت عند صديق أبوها الصيدلاني، عمو ماكو فد دواء ثاني، أنا هاي عمتي أحبها هاي أحسن من أمي، ماكو فد دواء ثاني نعم تعطيني حتى يبطل أثر السوم. ضحك هذا قالها أنا أعطيتش هذا المعجون معجون مقوي معجون مقوي. قالها أنا ما أعطيت سم، أنت السم كان بعقلك، السم كان بعقلك، أنت كنت جاية تبين سم علشان تقتلين عمتك. من يقول هذا نعم صار اختلاف بين الجنة والعمة لازم الجنة تروح تجيب سبت وقتل عمتها، انت السم كان بعقلك ولكن هذا المعجون هذا المعجون نعم كذا فيتامينات فانت استمر كل يوم اعطيها من هذا المعجون. شفتي بنتي يوم اللي نعم تنزلين من حمار الشيطان وتصيرين حبابة وتطيعين عقلك وتحترمين عمتك. عمتك استحت يوم اللي انت عملتيها بالاخلاق مرة مرتين 10-20 العلاقات صارت ودية. اذا انا معطيك السم شنو كانت النتيجة؟ فاذا تعالوا نعود الى العقل، تعالوا دائما مولاي الكريم نرجع الى العقل ونداوي العقل اذا نعم حشنا بان هذا العقل مريض والعياذ بالله، وننتصر على الشيطان دائما. الكلام طويل لكن انا اليوم مضطر اختصر نعم لان عندي شوية شكل بعض المختطفات عن خروج السبايا من الكوفة الى الشام، وباعتبار الاجواء ايضا لا يزال باسم الامام زين العابدين ربما هذا الموضوع اتطرق اليه في ليلة هذه الليالي اللي في خدمتكم وافصل اكثر ان شاء الله تعالى. فلذا ينبغي للانسان ان ينتبه. انتوا شوفوا مولاي الكريم هذا الانسان اللي ما يلتفت يا ينتبه الى هذا الجانب، لما الشيطان يقوم يسير الانسان هذا الإنسان يتحول إلى شنو؟ يتحول إلى عابد للشيطان. هذا اللي يكون عابد للشيطان هل الشيطان يريد الخير للإنسان؟ أبدا، الشيطان يريد الدمار للبشرية. ويقول لرب العالمين أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرت لي إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، مو هالشكل؟ فيبي الدمار للبشرية. لذا تلاحظ الذين اتبعوا الشيطان وأصبحوا عبيد للشيطان. اقرأ تاريخ البشرية. الأنبياء ظلموا. بعض عندنا في التاريخ بني إسرائيل كل يوم كانوا يقتلون 70 نبي. من كان يقتل الأنبياء؟ زكريا عليه السلام خلوه في وسط شجرة وبالمنشار قصوه. قصوه. يحيى عليه السلام ذبح من أجل جمال امرأة. نبي من الأنبياء ذبح من أجل جمال امرأة. تلك المرأة طلبت بنت أخو الملك ملك اليهود، طلبت أنه إذا أنت يا خالتي تقاربني أريد مهر منك، والمهر رأس النبي يحيى بن زكريا. هالأنبياء اللي قتلوا، أهل البيت ظلموا، من الذي ظلمهم؟ أولئك الذين كانوا عبيدا للشيطان. احنا البارحة شوية بينا بعض المظلوميات، الإمام زين العابدين والسبايا اخذوهم، ماذا حدث في الشام، شلون كانوا يضربوهم، شلون كانوا نعم ما يحترمون قرابة أهل البيت عليهم السلام من رسول الله. خلال الأيام اللي طافت تحدثنا عن عاشوراء، تحدثنا عن مصائب سيد الشهداء. الشيطان سيطر على عقولهم، استطاع أن يؤثر في العقل، العقل أصبح ضعيفا، وإذا الشيطان أصبح هو الملك، هو الذي يسير الإنسان. ولهذا تلاحظ لا سامح الله هذا الإنسان الذي يصل إلى هذا المستوى، الشيطان يسيره، هذا الإنسان يكون بإمكان أن يرتكب أبشع الجرائم. ولهذا تلاحظ هذه القلوب حقيقة، مو بس اليوم، مو بس باكر، ما دام الله معطينا عمر، هذه القلوب دامية على سيد الشهداء وعلى مصائب أهل البيت عليه. فتشكل تعاملوا مع أهل البيت، عبدة الشيطان وأتباع الشيطان، اللي مصائب تتكرر، ما أقول في كل سنة مرة، بل في كل يوم هذه المصائب تتكرر وتتجدد، ونسمعها ونقرأها. وهكذا مثل ما يقول الإمام الصادق، إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المحرارة، وهذه الحرارة لا تنطفئ إلى يوم القيامة أبدا. لذا هذا الإنسان المؤمن، الإنسان الذي مع الله، في كل يوم تزداد هذه الحرارة، هذه الشعلة تزداد في قلبه على سيد الشهداء وعلى آل الحسين الذين ظلموا. بشلون ظلموا أهل البيت؟ يعني ما كان تكفي كربلاء، مجزرة كربلاء بروحها ما كانت تكفي، ما كانت تكفي بالنسبة إلى عبدة الشيطان، وإنما هالمعاصي الأخرى اللي شافوها. أنا كان في ودي واقعا أقرأ نعم مقتل كامل في يوم من الأيام، لكن لأن الوقت ما يسمح لي، باختصار شديد ربما بس في ربع ساعة أقرأ بعض المقاطع بشكل سريع عن مظلومية نعم أهل البيت عليهم السلام، حتى تشوف أتباع الشيطان كيف عاملوا نعم سادة نعم أبناء الآخرة اللي هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويا ريت هذه الثرية أيضا تخففوا لي إياها. وطلب عندي بس الربع ساعة، أنا أدعوك الخاطر سيد الشهداء عليك بالحسين، أصلا أنت أكو خطيب على المنبر، نزل رأسك، أخذ نفسك مع سبايا آل محمد، أخذ قلبك عند زينب، أخذ قلبك عند بنات أمير المؤمنين، أخذ قلبك عند الإمام زين العابدين عليه السلام، ما خصك فيه، اسمع الكلمات وعيش المعاني، اتصور الصورة، أنا أذكر لك كلام وأنت اتصور، غمض عينك وافتح عين قلبك بعين القلب، انظر إلى حالة بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا حالة الإمام زين العابدين. قال مسلم الجصاص: دعاني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة، فبينا أنا أجصص الأبواب، وإذا بالأصوات قد ارتفعت من جنبات الكوفة، فأقبل علي خادم كان معنا، فقلت له: ما سبب هذه الأصوات؟ فقال: الآن يؤتى برأس الخارجي الذي خرج على يزيد بن معاوية. فقلت: من الخارجي؟ فقال: الحسين بن علي بن أبي طالب. فقال مسلم: لطمت وجهي وغسلت يدي وخرجت من ظهر القصر، وبينا أنا كذلك، وإذا بالمحامل وفيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة الزهراء، وإذا بعلي بن الحسين على بعير بغير وطاء، وأودى جوس تشخب دمه وهو يبكي ويقول: يا أمة السوء لا سقيا لربع لربعكم، يا أمة لم تراعي جدنا فينا، لو أننا ورسول الله يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولون. تسيرون على الأقتاب عارية كأننا لم نشيد فيكم دينا، تصفقون علينا كفكم طربا وأنتم في فجاج الأرض تسبونا. ثم أمر ابن زياد بإخراج الرؤوس التي أرسلها ابن سعد، وأمر أن توضع على القنا وتحمل مع النساء والأطفال، وأن تطاف مع أهل البيت في الأسواق والسكك. لاحظوا المعنى بالله عليكم. يقول الراوي: فلما نظرت زينب إلى رأس أخيها الحسين على رمح طويل ملطخ بدمائه، نطحت جبينها بمقدم المحمل حتى رايل الدم من تحت قناعها، وأومأت إليه بحرقه وجعلت تقول: يا هلالا لما استتم كماله، غاله خسفه فابدى ضروبه، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. يا أخي فاطمة الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها أن يذوبا، ما أذل اليتيم حين يناديه بأبيه ولا يراه مجيبا. والذي عظم على زين العابدين وبنات رسول الله أنه لما وصلوا إلى قصر الإمارة جاءت كل عشيرة وطالبت بنسائها وقالت: لا نرضى لنسائنا أن يدخلن مجلس ابن زياد. يقول الراوي: فبقيت زينب تتلفت يمينا وشمالا، لا يوجد أحد، ماكو أحد ينادي زينب بنت علي بن أبي طالب ما نرضى تدخل في مجلس ابن زياد. نعم، وهكذا لما نظرت لعمك واحد يصيح زينب كان بها كلمة: يا بالسبع ولا عشيرة اخذوا يا من السبع، وردت لها الهاية ظلا بس خوات حسين جانب، ظلن بس خوات حسين غايب، عشيرتهم نايمين على الترايب، عشيرتهم نايمين على ثم ادخلوا بنات الرسالة على عبيد الله بن زياد، ودخلت زينب متنكرة تستر وجهها بكمها، لأن شريفة نجيبة زينب تستر وجهها بكمها، ووقفت في زاوية متنكرة، فقال ابن زياد: من هذه؟ فقيل: هذه زينب ابنة فاطمة الزهراء. هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. فأقبل عليها ابن زياد شامتا وقال لها: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا. ثم قال ابن زياد: لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المرد من أهل بيتك. ثم التفت إلى علي بن الحسين وقال: من هذا؟ فقيل: علي. فقال: أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ فقال الإمام عليه السلام: قد كان لي أخ يقال له علي فقتله الناس. فقال ابن زياد: بل قتله الله. فقال الإمام: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال ابن زياد: ألك جرأ على جوابي؟ اذهبوا بي فاضربوا عنقه. فلما سمعت بذلك زينب صاحت: يا ابن زياد حسبك من دمائنا، فإن عزمت على قتله فاقتلني معه. فانصرفا عما يريد. ذكر أرباب المقاتل: أيها الموالون يا محبي الحسين. ذكروا أرباب المقاتل إن ابن زياد وضع رأس الحسين بين يديه أمام الهاشميات، أمام زينب أم كلثوم، أمام بنات الحسين، وكان يقول: يا حسين لقد كنت جميل الثغر. وأخذ بيده عودا فجعل يضرب به أنف الحسين، ويضرب عين الحسين، ويضرب ثنايا الحسين عليه السلام. وكان في المجلس زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: يا يزيد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين. قال: يا ابن زياد ارفع هذا الصوت عن هاتين الشفتين. فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله عليهما ما لا يحصيه يقبلها. ثم التفت ابن زياد إلى الرباب زوجة الحسين وأراد أن يؤلم قلبها، فقال لها: يا رباب يا رباب رأس من هذا؟ فسكتت. فقال لها: أقسم عليك بحقي إلا ما قلت. فعند ذلك وضعت الرأس في حجرها وقالت: هذا رأس أبي عبد الله. وكأني بها هذه السيدة العظيمة الرباب تقول له: لو حلفت له براس الحسين. عفيا يا حني يا حريد مع السيدة رباب: لو حلفت له براس الحسين يا با وسرد احكي بالدوايا وين. والله هذا راس العزيز حسين، وهذا عبد الهاشمي. ثم أمر ابن زياد أن يطاف برأس الحسين في سكك الكوفة. قال زيد بن أرقم: كان رأس الحسين على رمح وسمعته يقرأ القرآن، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فوقف: والله شعري. وناديت: رأسك والله يا ابن رسول الله، وأمرك أعجب وأعجب. وكان رأس الحسين يلتفت إلى حامله فيخاطبه وهو يقول: فرقت بين رأسي وبدني، فرق الله بين لحمك وعظمك وجعلك آية ونكالا للعالمين. فكان حامل الرأس يرفع الصوت ويضرب رأس الحسين أمام زينب. لذا كان بزينب وهي تنظر إلى هذا الموقف تخاطب الرأس الشريف تقول له: رأسك رأسك يا أخويا وين ما أروح، إقبالي برأس الرمح يلوح، جسمك العفته هناك مطروح،
يا فاق الثرى أولانا يا حي يا يا بعض الخدر ذاك ودلالي احسين انا ظلت حرمة بغير والي يا ظلت حرمة بغير يا والي والله وابقى بيشور يا حسين تعالي تعالي وراسك يشيلون بضالي وراسك يشيلون بضالي يقول الراوي ولما توجهوا الى الشام أخذوا رأس الحسين وعيال الحسين نزلوا في أول منزل وإذا بهم ينظرون على حائط مكتوب بأسطر من دم أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. يقول الراوي فخافوا ورحلوا من ذلك المنزل ووصلوا إلى دير في الطريق فوجدوا نفس العبارة فسألوا الراهب وأجابهم وأترك تفاصيل قصة الراهب إلى وقت آخر لضيق الوقت. ولما وصلوا إلى الشام قال البهائي في الكامل أوقفوا أهل البيت على باب الشام ثلاثة أيام لكن لماذا؟ حتى يزينوا البلد. وخرج أكثر من 500,000 من الرجال والنساء معهم الدفوف والطبول والبوقات ثم أخذوا الرؤوس ومن ورائها أسارى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال سهل بن سعد الساعدي خرجت إلى بيت المقدس حتى توصلت الشام فإذا أنا بمدينة مطردة الأنهار كثيرة الأشجار والنساء يلعبن بالدفوف والطبول فقلت في نفسي لا نرى لأهل الشام عيدا لا نعرفون. فرأيت قوما يتحدثون فسألتهم عن ذلك فقالوا يا شيخ نراك غريبا. قلت نعم أنا سهل صاحب رسول الله. فقالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تخسف بأهلها؟ قلت ولم ذلك؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من العراق إلى الشام. فقلت وعجبا رأس الحسين يهدى والناس يفرحون. فقلت من أي باب يدخلون؟ فقالوا من باب الساعات. قال سهل قامت عجوز إلى رأس الحسين. والله القلوب الإنسان ما يتحمل يسمع مثل هذه المواقف. قامت عجوز إلى رأس الحسين وبيدها حجر ضربت به وجه الحسين فأدمته وسال الدم على شيبة أبي عبد الله. فالتفتتهم كلثوم إلى الرأس الشريف فلطمت وجهه ونادت وغوثها ومصيبتي ومحمدا وعليا. يقول سهل فتقدمت نحو جارية قلت لا من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. قلت أنا سهل صاحب جدك رسول الله وسمعت حديثه ألا في حاجة؟ قالت يا سهل هل عندك شيء من المال؟ قلت نعم. قالت أعطها لحامل رأس أبي الحسين وقل له أن يتقدم. قلت لا سيدتي ولم أفعل ذلك؟ قالت يا سيد حتى الناس يتفرجون على رأس الحسين وينشغلون عن النظر إلينا. يا سهل والله لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. قال لي بها وقد خلقتها العبر سكينة. اتكلم أبو الحسين تقول له أبو الخداير والله نسبي أنا وعلى السجاد ويانا ولينا. يا ابو يا حسين ما تلتفت لينا. يا ابو يا حسين ما تلتفت لينا. بيت الدعاء يا الله. يقول الراوي فلما وصلوا الى قصر يزيد إمامنا السجاد يقول بالله انظر إلى الصورة التي يرسمها إمامنا زين العابدين. إمامنا يقول جاءوا بالحبال وربطونا. الله أكبر. ولا كأنه إذن أولاد رسول الله. وكان الحبل بعنقي أم كلثوم وبكتف زينب وسكينة. وكلما قصرنا عن الماشي ضربونا حتى أوقفونا بين يدي يزيد. وقيل إن يزيد هاي الكلمة تقدر تسمعها ولا لا؟ وقيل يزيد كان ينظر إلى امرأة ويسألها عن اسمها. أنا ما أدري شلون لما كان يتكلم زينب شلون تكلم أم كلثوم؟ كيف تكلم يزيد؟ شو المصيبة يا الله؟ الله أكبر. كيف السماء ما انطبقت على الأرض؟ يقول الراوي فوصل إلى جارية سألها من أنتي؟ قالت أنا فاطمة بنت الحسين. وكانت تبكي فاطمة. قال لها لم تبكين؟ قالت كيف لا أبكي وأنت تنظر إلي؟ أنت يزيد أنت الفاسق الفاجر تنظر إلي وأنا ما أبكي؟ ما يصير. على كل حال يقول الراوي يزيد أراد أن يحرق قلوب بنات أمير المؤمنين اللي وصلوني بالدعاء. ترى هذه اللحظة هي ساعة استجابة الدعوات اللي عندهم مرضى عندهم ديون عندهم حوائج يا الله. فجاء برأس الحسين ووضع الرأس الشريف بين يديه. لكن قبل ذلك يقول الراوي أكو واحد كان جالس عند يزيد التفت إلى يزيد قال له يزيد أنا ما عندي في البيت خدامة ما عندي جارية. والله يعز عليكم أن تسمعوا هذه الكلمة. شوف الجسارة إلى أين. أشار إلى فاطمة بنت الحسين قال له تعطيني هذه أخذها جارية خدامة في بيتي. يقول الراوي هذه الطفلة لما سمعت بذلك خافت ركضت عم زينب قتلوا أبي الحسين وأنا بنت رسول الله يأخذني خدامة أشتغل. زينب هددها عم لا تخافي يخشى هذا الظالم أن يأخذ بنت الحسين الشريف ابن الشريف يأخذها خدامة إلى بيته يخشى هذا الظالم. وفعلا يزيد أراد أن يحرق قلب أطفال الحسين وبنات أمير المؤمنين. فوضع الرأس الشريف على بين قدميه وجاء بالقضيب أو الخيزران. وسابقا ذكر كان بيده الخبيث يفتح فم الحسين ويضرب بتلك الخشب على أسنان الحسين وثنايا الحسين. ويقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ثم يقول ليس أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. هذا الموقف مألم هم قلب السيدة زينب وهم قلب الأطفال. طفلة من أطفال الحسين أيضا ركضت عمه. قل ليزيد لا يضرب شفتا أبي الحسين. آخر بيتين يا الله. يقول الراوي تقدمت زينب الله يساعدها القلب شو تحملت زينب ها؟ وقفت أول شي طالعت رأس الحسين. الله هذا حبيبي الحسين رأسه بين قدمي يزيد الله أكبر. شوف الدنيا، شوف الدنيا ماذا تصنع. رأس الحسين بين قدمي يزيد، الله أكبر. نظرت إلى الرأس الشريف وشافت تلك الخيزران تلعب على ثناياه، ما تحملت، تتمنت زينب، اتمنت أخوها، أخوها أبو الشيمة أبو فاضل موجود يشوف هذا الموقف. لذا كاني بها تقول ليزيد يا ابن أبو سفيان أنا يا ريت، تتمنى زينب إذا عندك حاجة يا الله على باب الحوائج، أنا يا ريت يا ريت سبع القلطة وعباس موجود. زينب مرجي من أبو فاضل سيدتي، أنا يا ريت سبع القنطرة عباس موجود ويشوفك قبالي تضرب راس اخوي حسين بعود، وتضرب راس اخوي حسين
راجعون. اخواني هذه الليله بعد ما عندنا مسائل شرعيه الا مساله واحده قبل لا تخرجوا حتى ان شاء الله ليله قضاء الحوائج. مساله واحده بس ابين للاخوات، اخواتي الكرام، هذا الطعام الذي يتوزع، الطعام ذو طوب الزباله، الطعام ذو طوب الحمامات، الطعام الدوسون عليه، ايش حق جايين مجلس الحسين؟ اذا جد الحسين يقول احترموا النعمة، هذه النعمة لما تصير تحت الأرجل، النعمة لما تقطوها بالزبالة، النعمة تقطوها في الحمامات، وهذا حرام شرعا لا يجوز، الحسين لا يرضى بهذا. أخواتي الكرام، أنتوا اللي في كل ليلة بثواب أمواتكم بارك الله فيكم، تجيبون الخير وايد ما شاء الله، هذا الثواب ما دام قاعد تشوفوه ينقص بالزبالة تبرعوا بهذا المال إلى الجهات المعينة، خلي يأخذون هذا المال يصرفوه في مكان آخر. أكو في بعض البلاد الناس حسرة عليهم يأكلون خبز يابس، فوالله بهذه الطريقة تحصلون أجر وثواب أكثر. أختي الفاضلة جايبة ابنك تروحين للحمامات، عذرا تنظفين ابنك، أنت في بيتك ما ترضين أنه هذه هذا الطفل إذا كانت رجلة نجسة يمشي على نعم أجزل، هذا بيت الحسين، بيت الحسين أولى من بيتك. ليكن لا سامح الله ما تهتمين بطهارة ونجاسة وكأنه جاية مكان تخربين وتروحين بيت الحسين، بارك الله فيكم، الإنسان يحاول ينظفه، شرف أمسك نعم أخمه أخمه أنظف. ليكن الأخوات الكرام الله يحفظهم إن شاء الله جايين إلى مجلس الحسين يحصلون ثواب، ومن حيث لا يدرون يقعون في حفرة الحرام. جزاكم الله خيرا، انتبهوا إلى هذه المسألة، ليلة قضاء الحوائج، ليلة شفاء المرضى. نعم، نسأل الله تعالى بحق سيد الساجدين زين العابدين وبحق مصائب السيدة زينب هذه الليلة الله ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس رجالا وأخواتي المستمعات، وبالخصوص من أوصاني بالدعاء. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، إلهي بالحسين عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، إلا يجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله، إلهي بالحسين. إخواني الحاضرين، أخواتي المستمعات، من أوصانا بالدعاء فردا فردا، اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان وإلى أرواح أمواتكم جميعا وأموات مؤسسي هذا المأتم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.